الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمى تلك الليلة. الحمى السم، يعني لا يلدغ في تلك الليلة، لا تلدغه عقرب ولا حية ولا نحو ذلك. فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء كل ليلة. من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات. من قال ذلك 3 مرات لم يضره حمى، أي لا يصيبه سم العقرب ولا سم الحية ولا غير ذلك، يحفظه الله سبحانه وتعالى. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، أي نساؤنا تعلموا هذا الدعاء، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. جارية لدغت ولكن سلمها الله، لم تحس بالوجع بفضل الله تعالى بهذا الدعاء. هذا حديث حسن. وروى مالك بن أنس رحمه الله هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قوله هذا حديث حسن، وأصله في صحيح مسلم، فالحديث صحيح، فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. ومن دعا بهذا الدعاء يحفظه الله سبحانه وتعالى، ولا يصيبه سم عقرب ولا سم حية ولا غير ذلك. باب. حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا وكيع، أخبرنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد المقبري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، أي لا أتركه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. هذا حديث غريب. قال الشارح رحمه الله: في سنده الفرج ابن فضالة وهو ضعيف. اللهم اجعلني أعظم شكرك، أي أشكرك شكرا كثيرا، وأكثر ذكرك، أذكرك كثيرا في الأذكار الشرعية، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ونحو ذلك من الأذكار النبوية. وأتبع نصيحتك، أي أتبع ما أمرتنا به، وأحفظ وصيتك، أي ما أوصيتنا وأمرتنا به. باب. حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا الليث هو ابن أبي سليم، عن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. هذا حديث غريب من هذا الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وهو أصدق القائلين: ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله بإيمان ويقين وبحضور قلب، وكنت بعيدا عن أكل الحرام، بعيدا عن الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء، لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة أيضا مانع من استجابة الدعاء، كما روى مسلم رحمه الله في حديث طويل: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ فعلينا أن نجتنب أكل الحرام. الربا حرام، الرشوة حرام، الغش حرام، الاحتيال على الناس والمكر حرام، فيجب أن نحذر ذلك. كذلك في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب وتدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والرفق والتي هي أحسن. ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، يعطيه ما طلب في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، يدخر الله له الثواب في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. كله خير، والله عز وجل أرحم الراحمين، يختار لعبده ما فيه الخير. ما لم يدعو بإثم، ما لم يدعو بدعاء فيه إثم فلا يستجاب له. إذا دعا بدعاء فيه إثم فيه معصية فهذا لا يستجاب، أو قطيعة رحم، أو الدعاء فيه قطيعة رحم فهذا لا يستجاب، أو يستعجل. يعني أخطأنا؟ نعم. وقفنا هنا.
أي هنا وقفنا هنا.
أيوة.
لكن هنا حصل الحديث معك. هو مكتوب من الكتاب تبع. آخر هنا.
أي. يقول أخونا النسخة فيها خطأ، سقط منها بعض الأحاديث. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا يحيى، أخبرنا يحيى يعلى بن عبيد قال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو ابطه يسأل الله مسألة إلا آتاها ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف عجلته؟ قال: يقول: قد سألت وسألت ولم أعط شيئا ولم أعط شيئا. وروى هذا الحديث الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل، بل على المسلم أن يستمر في الدعاء ويلح في الدعاء، فالله عز وجل يستجيب لعبده سبحانه وتعالى. وتقدم أن الله عز وجل إما أن يعطيك ما طلبت، وإما أن يدخر لك ثواب هذا الدعاء في الآخرة، وإما أن يكفر عنك ذنوبك بهذا الدعاء، أو يصرف عنك من السوء مثلها. فالدعاء كله خير، فينبغي للمسلم أن يكثر الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، لأن الدعاء إنما يحصل عن عقيدة. إذا آمنت أن الله تعالى هو مالك الملك وهو المعطي وهو المانع ودعوت، الله تعالى يجيبك سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين، نعوذ بالله. فالله عز وجل إذا لم تسأله يغضب عليه، فعلينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، سبحان الله الكريم. فعلينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. باب. حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا أبو داود، أخبرنا صدقة بن موسى، أخبرنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار العبدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه رحمهم الله تعالى. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، ويكون ذلك مع الإيمان والتقوى، توحد الله وتعبد الله وتحافظ على فرائض الله وتجتنب الشرك والمعاصي، ثم تظن بالله خيرا، تظن وتوقن أن الله أرحم الراحمين، وأنه رحيم بالعباد، وأنه لا يرد دعاء من دعاه. تحسن الظن بالله مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح. وأما تقول أنا أحسن الظن بالله وأنت مضيع لأوامر الله، هذا خطأ. تحسن الظن بالله مع الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. باب: حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. لينظر أحدكم ما الذي يتمنى. ينبغي للمسلم أن يتمنى رضا الله، ويتمنى الخير من الله عز وجل مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح. لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. فعلى المسلم أن يتمنى الخير ويتقي الله ويعمل بطاعة الله عز وجل. هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث مرسل، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن المذكور تابعي. باب: حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا جابر بن نوح قال: أخبرنا محمد بن عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري. هذا حديث غريب من هذا الوجه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي، يعني وفقني لأسمع ما ينفعني من كتاب الله والعلم النافع والخير، وبصري، متعني ببصري أن أبصر الحق وأتبع، واجعلهما، اجعل سمعي وبصري الوارث مني، يعني أبقهما إلى موتي حتى كأنهما يرثاني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، أي انتقم ممن ظلمني وخذ بثأري. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده رحمهم الله تعالى. باب: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي، حدثنا قطن البصري أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أنس. حدثنا صالح بن عبد الله أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. فالمسلم يدعو الله ويطلب حاجته من الله، وشسع النعل هو السير الذي يكون في النعل، لو انقطع سير نعلك اطلب من الله أن يرزقك غيره. أبواب المناقب الآن وصل عندكم يا جماعة. هذا أحاديث في بعض النسخ متأخرة. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المناقب يعني الفضائل، أبواب المناقب الفضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي أخبرنا محمد بن مصعب أخبرنا الأوزاعي عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. إن الله تعالى اختار من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام، واصطفى اختار من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى اختار من بني كنانة قريشا، واصطفى اختار من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. هذا حديث حسن صحيح صلوات الله وسلامه عليه. قال وأخرجه مسلم رحمه الله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، يعني تذاكروا آباءهم وأجدادهم ونحو ذلك، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. قال الشارح رحمه الله أي كصفة نخلة نبتت في كناسة من الأرض، يعني في مكان غير طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوف. قال الشارح رحمه الله: خيرهم بيتا أي أصلا، إذ جئت من طيب إلى طيب إلى صلب عبد الله بنكاح لا سفاح، يعني لم يحصل في نسبه من زنى بل بنكاح. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبي وداع قال: جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا، يعني كلاما في النسب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وروي عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد نحو حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا شداد أبو عمار، حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، قبيلة كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع البغدادي، أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. على كل حال، الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها في الأزل، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهو مكتوب عند الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله خلق القلم وأمره بكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. باب: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، ولا فخر أي ولا أفتخر، بل أتحدث بنعمة الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب. قال: وأخرجه الدارمي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول خطيبهم إذا وفدوا، إذا قدموا على الله عز وجل، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، إذا أيسوا أبشرهم بما أعد الله لهم من الخير لمن آمن واتقى، لواء الحمد يومئذ بيدي، اللواء العلم، لواء الحمد يومئذ بيدي. وأنا أكرم ولد آدم على ربي، أفضل ولد آدم عند الله عز وجل، كما قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا الحسين بن يزيد، أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يزيد أبي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني يوم القيامة أول من يخرج من القبر، فأكسى الحلة من حلل الجنة. الحلة إزار ورداء من نوع واحد، فأكسى الحلة من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث حسن غريب صحيح. صلوات الله وسلامه عليه. باب: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا سفيان، وهو الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم قال حدثني كعب حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله لي الوسيلة أي أطلب من الله أن يجعلني في هذه المنزلة الوسيلة درجة في الجنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله له أن يعطيه الوسيلة إذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول فإذا فرغ صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي أي أعطي محمدا الوسيلة وهي درجة في الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فمن دعا بهذا الدعاء من قلب خالص الله يأذن لرسوله أن يشفع فيه إذا كان موحدا مؤمنا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين سلوا الله لي الوسيلة أي اطلبوا لي من الله أن يعطيني هذه المنزلة قالوا يا رسول الله وما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث ابن أبي سليم الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام السابقون كل إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا العرب والعجم والأسود والأبيض والإنس والجن وكل من هداه الله يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فلهذا نال صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم لكثرة أمته ولهذا قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أحب أن أكون أكثر الأنبياء تابعا لأن الأجر يكثر بكثرة الأتباع صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وثبتنا على التوحيد والإيمان صلى الله عليه وسلم وينبغي لنا أن نكون دعاة خير كلنا ينبغي أن نكون دعاة خير نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتناصح فيما بيننا ويدعو بعضنا بعضا إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه تجارة عظيمة إذا هدى الله على يدك 10 لك مثل أجورهم أجرهم ما ينقص لكن الله يعطيك من فضله لأنك أنت تسببت في هدايتهم بإذن الله تعالى فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال اللهم وفقنا يا رب العالمين قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تعجز يا عبد الله، انصح زوجتك، انصح أولادك، انصح جيرانك، انصح إخوانك، إذا جلست مع جماعة ادعوهم إلى الخير، ارشدهم إلى الخير، تجارة عظيم. اللهم وفقنا يا رب العالمين. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عامر العقدي، أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة، موضع طوبة، ترك موضع طوبة فارغ، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، يعني بعد أن يأذن الله، غير فخر، أي لا أفتخر بذلك، بل أتحدث بنعمة الله جل جلاله وعز شأنه صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة: وهذا حديث حسن. وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري، أخبرنا حيوة، أخبرنا كعب بن علقمة، سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وتقدم أن يقول السامع كالمؤذن إلا عندما يقول حي على الصلاة، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله ثناؤه ورحمته، الله يصلي علينا أي يثني علينا وينزل رحمته بنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم سلوا لي الوسيلة، أي اطلبوا من الله أن يبلغني هذه الدرجة، وهي أعلى درجة في الجنة اسمها الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة إذا كان مؤمنا موحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال محمد وهو البخاري رحمه الله. عبد الرحمن ابن جبير هذا قرشي وهو مصري. وعبد الرحمن ابن جبير ابن نفير شامي. يعني اثنان، احدهما قرشي والاخر شامي. حدثنا علي بن نصر بن علي اليهضمي، اخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، اخبرنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخرج حتى إذا دنا منهم، أي قرب، حتى إذا قرب منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ من إبراهيم خليلا عليه السلام. والخلة تمام المحب، أي أحب الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام لجهاده وصبره ودعوته إلى التوحيد ونجاحه في الاختبار، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله شهد أن إبراهيم أتم ما أمره الله. وألقي في النار لما كسر الأصنام فنجاه الله من النار، واختبره بذبح ابنه فألقى ابنه على وجهه وكاد أن ينفذ، ففدى الله إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، اختبار عظيم. فالله تعالى أحبه، اتخذ الله إبراهيم خليلا لتوحيده وإيمانه وصبره. الله أكبر. التقرب إلى الله يكون بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، فعلينا أن نتقرب إلى الله بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما. الله تعالى كلم موسى تكليما من وراء حجاب. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. الله تعالى قال كن فوجد عيسى بأمر الله تعالى، وروح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وقال آخر آدم اصطفاه الله، أي اختاره الله. الصحابة يتكلمون بهذا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم السلام عليه وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله، الله ناجاه أي كلمه، وكلم الله موسى تكليما من وراء حجاب وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، وقال كن فكان عيسى بأمر الله عليه السلام، وآدم اصطفاه الله اختاره الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يعني بعد أن يأذن الله، وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة، يعني أول من يحرك حلقة باب الجنة يطلب الإذن فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. اللهم ألحقنا بهم برحمتك يا رب العالمين. وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث غريب، قال الشارح وأخرجه الدارمي رحمه الله. حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني، أخبرنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه يوسف عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود، أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم يدفن معه. قال فقال أبو مودود قد بقي في البيت موضع قبر. هذا حديث حسن غريب، هكذا قال عثمان ابن الضحاك، والمعروف الضحاك ابن عثمان المديني. عيسى عليه السلام حي في السماء كما قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك أي منيمك، لأن النوم يقال له وفاة، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعيسى عليه السلام أنامه الله ورفعه إلى السماء نائما، وهو حي في السماء، وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن. ففي هذا الأثر وعيسى ابن مريم يدفن معه، يعني في آخر الزمان إذا نزل وقتل الدجال وحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومات يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام يذكر أن هذا مكتوب في التوراة، وعبد الله بن سلام من علماء اليهود، أسلم رضي الله تعالى عنه. قال الشارح رحمه الله فيه في هذا الأثر أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وموته يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما روي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حديثه. قال الحافظ لا يثبت، لكن الحديث فيه ضعف، أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها وأنى لك بذلك، أي من أين لك هذا، وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم، لكن الحديث ضعيف. وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام. ويؤيده أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد عليهم السلام بين أبي بكر وعمر. رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء، ذكره الشيخ ولي الدين في المشكات، ولم أقف على سنده، فالله أعلم. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري، أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، عندما هاجر من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أضاء منها كل شيء، استنار كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، يعني بعدما دفناه نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. من عظم المصيبة موت الرسول عليه الصلاة والسلام، مصيبة كبرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به يا أرحم الراحمين. هذا حديث صحيح غريب. قال: وأخرجه الدارمي رحمه الله بلفظ: ما رأيت يوما كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قدم من مكة مهاجرا صلى الله عليه وسلم. وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى ولد. حدثنا محمد بن بشار العبدي، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب ابن عبد الله بن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، يعني العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، عندما قدموا لهدم الكعبة قاتلهم الله فأهلكهم الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جاءوا بالفيل يزعمون أنهم يربطون الكعبة بالحبل والفيل يجره حتى يهدم، قاتلهم الله ولكن الله انتقم منهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كورق الشجر المأكول، لا أثر لهم. الحمد لله، الله أرسل طير، كل طير في منقاره حجر وفي أظفاره حجر، فجاءت هذه الطيور وألقت تلك الحجارة على أصحاب الفيل، فكان الحجر يدخل في رأسه ويخرج من دبره ويهلك بقدرة الله تعالى، آية من آيات الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قباس ابن أشيم أخا بني يعمر ابن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. كيف الأدب؟ سبحان الله، تأدب. قال: رسول الله أكبر مني، أعظم مني، وأنا ولدت قبله في السن، أنا ولدت قبله، لكن هو أكبر مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت خذق الطير أخضر محيلا هذا قباس ابن أشيم يقول أنه رأى خرى الطير الذي أهلك الله به أصحاب الفيل، رأى الخرى حق الطير أخضر، يعني أنه كان حديث عهد بهلاك أصحاب الفيل. هذا قباس ابن أشيم. نعم. قال: ورأيت خذق الطير أخضر محيلا، أي متغيرا، محيلا أي متغيرا، خذق الطير أي روث الطير، طير أصحاب الطير الذي أهلك الله به أصحاب الفيل. هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد رحمه الله مختصرا. فعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله في التلقيح اسمه كتاب: اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل، واختلفوا فيما مضى من ذلك لولادته على أربعة أقوال: أحدها أنه ولد لليلتين خلتا منه، والثاني قول الثاني لثمان ليالي خلونا منه أي مضينا منه، والثالث لعشر خلونا منه، والرابع لاثنتي عشر خلت منه، انتهى صلوات الله وسلامه عليه، من شهر ربيع الأول. منهم من قال ليلتين من ربيع الأول، منهم قال ثمان ليالي من ربيع الأول، ومنهم قال